بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. نواصل قراءتنا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، توقفنا في المجلد الثالث صفحة 330. وهذا السؤال جاء فيه: ما هو العلم المرغب فيه، وما هو اليقين، وكيف يحصل، وما العلم بالله؟ فوصلنا عند قول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما كيف يحصل اليقين فبثلاثة أشياء، أحدها تدبر القرآن، والثاني تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق التي تبين أنه حق، والثالث العمل بموجب العلم. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. والضمير عائد على القرآن، حتى يتبين لهم أنه، يعني أن القرآن هو الحق، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني إن كان هذا القرآن من عند الله، ثم كفرتم به، من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ فالحديث كله عن القرآن. ثم قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق الآية. فاستدل ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن الضمير هنا يعود إلى القرآن بسياق الآية. وتأمل كيف أنه اقتصر على هذه الأسباب الثلاثة في حصول اليقين: تدبر القرآن، هذه الآيات المسموعة، ثم تدبر الآيات الكونية التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق، فيزداد المؤمن يقينا أن القرآن حق وأن الله حق. ثم العمل بالعلم، فاليقين كما مر تفسيره من كلام ابن تيمية هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، فهذا الإخوة يحدث بالعلم النافع وجماع العلم النافع بتدبر القرآن الكريم. فلذلك الإخوة، والله طالب العلم مهما اجتهد في تحصيل العلم فلن ينتفع بعلمه إلا إذا كان له حظ وافر من كتاب الله، من العلم بكتاب الله والحفظ، بل إتقان الحفظ ينبغي أن يكون أمرا مفروغا منه، أن تتقن حفظ القرآن حتى تقوم به في ليلك. كلما أكثرت من تلاوة القرآن ازددت يقينا في قلبك، ازددت إيمانا. هذا الإخوة قبل كل شيء، لأن القرآن كلام الله وفي ذاته فيه بركة عجيبة. تقرأ سورة الفاتحة في كل ركعة وما تشبع منها، فما ظنك باليقين الذي سيورثه القرآن في قلبك؟ يعني إذا كان الإنسان يريد مثلا أن يزداد إيمانا ويقينا يقرأ مثلا بعض الكتب في الرقاق، في يعني أعمال القلوب، فما ظنك بكلام الله؟ اترك الآن المعاني التي في القرآن، نفس الكلام، هذا فيه شفاء للصدور، كما قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أعظم ما يحصل به اليقين إذا تدبرت القرآن. والآن تذكر الآية، أنا قرأتها والله بدون قصد لكن خطر في ذهني: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. يعني ما قال إن الذي تولاك، إن الذي حفظك، إن الذي نصرك لرادك إلى معاد. طبعا من تفسير هذه الآية لرادك إلى معاد إلى مكة، وقيل البعث، كلاهما صحيح. لكن تأمل كيف عبر الله تعالى عن نفسه، إن الذي إيش فرض عليك القرآن. طيب إيش مناسبة هذه الصفة لقول لرادك إلى معاد؟ يعني الله أعلم، كأن الذي يعني عنده يقين بالقرآن وبكلام الله ويمتثل ما جاء فيه ويتدبر ما جاء فيه من وعد الله للمؤمنين، كيف ينجز وعد أنبياءه ورسله، يكون على يقين، فيتيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيرجع إلى مكة وينصره الله تعالى، لأن هذا موجود في القرآن. فسبحان الله، يعني إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب. فبقدر ما يكون عندك من ارتباط بالقرآن، بقدر ما تكون من ولاية الله تعالى لك. فإذا الإخوة، فلنحرص على القرآن الكريم حفظاً ومراجعةً، وأن نقوم به وأن نتدبر القرآن، والقيام بالقرآن يفتح باباً واسعاً لتدبر آياته. والله أحياناً تكون تصلي في قيام الليل مثلاً، أو في صلاتك يخطر ببالك معنى يعني ما كان خطر ببالك من قبل. فتدبر القرآن إدمان قراءة القرآن دائما، إنسان ما يترك ورده اليومي، ما يمر عليه أسبوع أو عشرة أيام إلا هو يختم القرآن ختمة بعد ختمة، هذا من أعظم أساليب تدبر القرآن، تأمل مع القراءة طبعا في كتب التفسير والغوص في معاني القرآن، ثم أيضا تدبر الآيات التي يحدثها الله في الأنفس والآفاق، لأن طرق العلم نوعان، إما بالسمع أو بالبصر. فسبحان الله، القرآن جمع كل شيء، حتى أنه يصور لك المعاني في صور حسية كأنها تراها بعينك، أمثال القرآن وما في الكون من آيات كلها في الحقيقة موجودة في القرآن. لكن أيضا كلما أيضا طبعا تدبر هذه الآيات يحصل بتدبر الآيات الكونية التي جاءت في القرآن بتلاوتها وتكرارها، ثم كذلك التفكر فيها لما تنظر بعينك في السماوات، في الكواكب، فيما يكتشف العلماء اليوم في العلم الحديث، كم اكتشفوا من حقائق علمية وإذا تجد الإشارة إليها في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، فيما يعني يسمى بالإعجاز العلمي. فأيضا هذا باب واسع من أبواب اليقين ويعني زيادة الإيمان. ثم الأهم من هذا كله العمل بموجب العلم. أما إنسان يتعلم ثم لا يعمل، يحفظ القرآن ثم لا يقوم به، إذا ما الفائدة؟ العمل بموجب العلم. وأعظم عمل الصلاة بعد التوحيد، أعظم عبادة عملية هذه الصلاة. فإذا أردت اليقين عليك بهذه الصلاة، حافظ على الصلوات المفروضة، ثم تكثر ما تستطيع من المستحبات، وخاصة قيام الليل، فبهذا يحصل اليقين في القلوب. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن بعض أهل الكلام استدلوا بهذه الآية على باطلهم، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قالوا أما قول طائفة من المتفلسفة ومن تبعهم من المتكلمة والمتصوفة أن الضمير عائد إلى الله حتى يتبين لهم أنه الحق، وأن المراد ذكر طريق معرفته بالاستدلال بالعقل، فتفسير الآية بذلك خطأ من وجوه كثيرة، وهو مخالف لما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. فبين سبحانه أنه يري الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة، مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. هذا هو الظاهر من السياق. وقد يحتمل قال أنه الحق يعني أن الله هو الحق، معنى صحيح، لكن إيش اللي أخطأ فيه أهل الكلام؟ لما ذكروا أن هذه الآية هي دليل على طريقتهم في الاستدلال بالعقل على وجود الله، ويعني كما يسمونه دليل حدوث العالم، فقالوا هذه الآية تدل على الدليل الذي نقول به. هذا خطأ طبعا. الآية غاية ما فيها أنك تتفكر في الكون، الآيات في الآفاق وفي الأنفس، حتى يتبين للإنسان أن الله هو الحق، هو المعبود وحده. فهذا ما في دليل على ما يريدونه هم من يعني أنه أول واجب على المكلف أن يستدل بعقله على يعني وجود الله، فهذا يعني ما تدل عليه الآية. لكن مع ذلك يعني كما ذكر ابن تيمية أن الصحيح في تفسير الآية أن الضمير يرجع إلى القرآن، لأن السياق يدل على هذا أولا كما ذكر الآية الأولى، قل أرأيتم إن كان من عند الله، يعني إن كان القرآن من عند الله ثم كفرتم به بالقرآن من أضل ممن هو في شقاق بعيد. فقال بعد ذلك سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى تبين لهم أنه الحق. نعم القرآن كما ذكر ابن تيمية يعني كما بين في هذه الآية الله أعلم، الآن ما راجعتنا صراحة تفسير الآية هل هناك، طبعا إذا جاء قول عن السلف بأن الضمير أيضا يرجع إلى الله خلاص يجعل من المشترك يحمل على كل معاني ما دام نجا عن السلف. لكن إذا ما ورد عن السلف شيء فنرجع إلى القرائن، فظاهر السياق أنه يدل على القرآن والله أعلم، كما قال هنا في وجه الاستدلال فبين سبحانه أنه يري الآيات المشهودة ليبين صدق الآيات المسموعة، مع أن شهادته بالآيات المسموعة كافية. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ قال لأنه سبحانه لم يدل عباده بالقرآن بمجرد الخبر كما يظنه طوائف من أهل الكلام، يظنون أن دلالة القرآن إنما هو بطريق الخبر. لا، القرآن فيه أدلة عقلية، يعني الآيات الكونية لما يذكرها الله في القرآن هذا دليل عقلي منطقي. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ليش؟ الذي خلقكم، بالعقل. ما دمت تقر أن الله هو الذي خلقك ليش ما تعبد وحده؟ ليش تشرك بالله؟ ليش تعبد غير الله؟ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. تلاحظ هذا دليل عقلي وفي نفس الوقت يثير العاطفة، يذكر بالنعمة، يعني ليس دليلا عقليا جافا كما يوجد عند المتكلمين، كل حادث لا بد له من محدث وكذا يعني ما يتفاعل معه الإنسان. لكن أدلة القرآن هي أدلة عقلية وفي نفس الوقت هي أدلة ماذا؟ عاطفية، يعني تثير العاطفة وتشعل يعني الحياء في نفس الإنسان، يستحي من الله أنه مغمور في نعم الله، كيف ما يعبد الله وحده. فدلالة القرآن ليست فقط دلالة خبرية سمعية، بل يجمع بين الآيات السمعية والعقلية، بل في الحقيقة يمكن للمسلم أن يستغني بالقرآن عن أي دليل عقلي خارجي، يكفيك القرآن فيه أحسن الأدلة العقلية. الأمثال لما تجمع الأمثال أمثال القرآن تجد أدلة عقلية واضحة ويسيرة وسهلة في تقرير التوحيد، في تقرير الجزاء والبعث. فالأدلة التي في القرآن كافية لمن كان له عقل، ما يحتاج أنك أن تفكر في أدلة عقلية أخرى تستدل بها على أصول الدين من التوحيد أو الرسالة أو الجزاء. فالله لما يضرب الأمثال، لما يذكر القصص، هذه أدلة عقلية بل واقعية في الحياة تدل على أن الله ينصر رسله، دليل على الرسالة. لما يقول مثلا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى، هذا دليل عقلي واضح. وهكذا خلق الإنسان. وقال: فهم ظنوا أن دلالة القرآن مجرد دلالة خبرية. قال: والخبر موقوف على العلم بصدق المخبر الذي هو الرسول. ما يمكن أن يكون هذا الخبر صحيحا إلا إذا عرفت أولا أن المخبر صادقا. هكذا يرتبون الآن المقدمات. قال: والعلم بصدقه موقوف على إثبات الصانع. طيب أنت تقول هذا رسول، من وين عرفت أنه رسول؟ لابد أولا أن تثبت المرسل له. فرجعوا إلى مسألة إثبات الصانع. والعلم بما يجب ويجوز ويمتنع عليه، والعلم بجواز بعثة الرسل، والعلم بالآيات الدالة على صدقهم. يسمون هذه الأصول العقليات. قالوا: إذن نحن ما ننظر في القرآن أولا، لأن القرآن مجرد خبر يحتمل التصديق يحتمل التكذيب، والعياذ بالله. يعني هذا مثل كأنك تكلم واحد كافر مشرك يقول لك: لا تكلمني بالقرآن، تتنزل معه وتقول: طيب ما عليه، أكلمك بالعقل. وأنت في الحقيقة تستخدم أدلة القرآن العقلية في إثبات أصول الدين وإقناعه. لكن كيف مسلم يقول مثل هذا الكلام؟ ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا يعني الذي يقدم العقل على الوحي. وهكذا يعني تدخل عليهم الشبهة أن القرآن مجرد خبر يحتمل التصديق والتكذيب، فينتقل إلى مثل هذه المقدمات، فيقع في يعني أمر عظيم يعني وشنيع. قال: ويسمون هذه الأصول العقليات لأن السمع عندهم موقوف عليها. يعني السمع الذي هو القرآن موقوف على إثبات الصانع بالعقل. قبل أن تنظر في القرآن، قبل أن تقول لا إله إلا الله، أول لابد تنظر بعقلك تثبت الصانع، كما تكلمنا طويلا قبل ذلك في حدوث العالم عندهم. قال: وهذا غلط عظيم، وهو من أعظم ضلال طوائف. قال: وهو من أعظم ضلال طوائف من أهل الكلام والبدع. بالفعل إخوة، لأن هذا الأمر هو قاعدة الضلال، وأنتجت وفرخت البدع الأخرى بسبب يعني تقديم العقل على النقل. ما نظروا في القرآن أنه خلاص هو مفروغ منه، هذا كلام الله، بل يعني لا يريدون شيئا يثبتون به يعني الرب، إثبات الصانع إثبات الرب قبل النظر في القرآن. ونحن عرفنا أن هذا أصلا لا يحتاج إليه، لأن أصلا ماذا الإيمان بالله؟ هذا أمر ماذا؟ فطري في النفوس، أصلا أمر فطري ما يحتاج إلى دليل عقلي أبدا. نظرك في الكون، حتى القرآن لما يوجه لك يوجه الأنظار إلى السماء وإلى الكون، هو من باب ماذا؟ زيادة اليقين فقط، زيادة الإيمان، وإلا في أصل الإيمان موجود. فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. قال: فإن الله سبحانه بيّن في كتابه كل ما يحتاج إليه في أصول الدين، قرر فيه التوحيد والنبوة والمعاد بالبراهين التي لا ينتهي إلى تحقيقها نظر. نعم، يعني تكفيك، خلاف المتكلمين من المسلمين والفلاسفة وأتباعهم، واحتج فيه بالأمثال الصمدية التي هي المقاييس العقلية المفيدة لليقين، ليست كمقاييس أهل البدع تكون مبنية على مقدمات فاسدة. فمقاييس عقلية مفيدة لليقين، وقد بسطنا الكلام في غير هذا الموضع. وأما الآيات المشهودة فإنما يشهد وما يعلم بالتواتر من عقوبات مكذبي الرسل ومن عصاهم، ومن نصر الرسل وأتباعهم على الوجه الذي وقع، وما علم من إكرام الله تعالى لأهل طاعته وجعل العاقبة له، أو لهم، وانتقامه من أهل معصيته وجعل الدائرة عليهم فيه عبرة تبين أمره ونهيه ووعده ووعيده وغير ذلك مما يوافق القرآن. ولهذا قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى آخر الآية، إلى أن قال: فاعتبروا يا أولي الأبصار. أن هذا دليل عقلي، دليل في عبرة، دليل واقعي تاريخي، كيف الله تعالى قذف في قلوب من يهود، من هؤلاء؟ سورة الحشر، بني النضير، نعم، كيف قذف في قلوبهم الرعب وحتى نزلوا واستسلموا. فاعتبروا يا أولي الأبصار. فهذا بين الاعتبار، أو نعم، في أصول الدين، وإن كان قد تناول الاعتبار في فروعه، وكذلك قوله: قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إلى أن قال: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نعم، فهذه بعض الآيات المشهودة، لأنهم فسروا في الآية، أذكر في قوله تعالى في الآفاق، قالوا الآيات الكونية، في الآفاق الآيات التاريخية. الآفاق يعني ما يحصل في يعني الأرض من وقائع، فهذه أيضا تدخل في آيات الآفاق، كما ذكر ابن تيمية هذين المثالين هنا. قال: وأما العمل فإن العمل بموجب العلم يثبته ويقرره، ومخالفته تضعفه بل قد تذهبه. قال الله تعالى: فلما زاغوا، يعني لم يعملوا بالعلم، أزاغ الله قلوبهم. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. فالهداية الله تعالى ربطها بماذا؟ بالفعل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ذلك الإخوة، والله من أراد أن يثبت، أن يرسخ العلم في قلبه، أن يصل إلى اليقين، فعليه بالعمل. أنت الآن أعطيك مثال، مثلا تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في العقيدة: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هل في شك في هذا الحديث، في هذه الصفة؟ كل مسلم على السنة، على الفطرة، على التوحيد، يقول نعم. لكن يتفاوت الناس في اليقين بهذا الحديث، ما يستوي الذي ينام هذا الوقت وما يقوم بالذي يقوم الليل. لماذا هذا يقوم الليل وهذا نائم؟ لو كان في قلب الإنسان يقين عظيم بأن الله ينزل إلى السماء الدنيا لأزعجه هذا اليقين عن نومه، ما استطاع أن ينام. بدليل ماذا؟ الآن إذا قيل لك عندك مقابلة مع ملك، أو الملك سيمر عليك، والله ما تنام الليل كله، ها؟ قالوا سيمر عليك في آخر الليل، تقول مستحيل أفوت هذا الموعد، ما تنام الليل كله. ليش؟ عندك يقين 100% بهذا، مع أن أيضا هذا خبري، قال لك واحد رسالة من الملك، وأنت تعرف أن هذا رقم الملك، أن بالفعل قال فلان: أنا سأمر عليك هذه الليلة، كيف يكون حالك؟ شوف اليقين الآن كيف يختلف وتفاوت. مثال آخر: إذا عندك، قلت الآن عندك امتحان في هذا الكتاب بعد يومين، تجد المجتهد ماذا يفعل؟ يذاكر يذاكر ويقرأ يقرأ، يعيد القراءة، ممكن يلخص حتى ينجح في الامتحان. طيب وين اليقين بالآخرة؟ غدا وراءنا حساب وجزاء وجنة ونار، لكن يقين ضعيف. لك تجد الإنسان يعني ما عند ذلك الخوف والاستعداد للآخرة. الله قال: كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لما ألهاكم التكاثر. وكما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. طيب كيف يقوى هذا اليقين؟ بالعمل. السلف كان كلامهم قليلا لكن عملهم كثيرا، السلف رحمهم الله والصحابة رضي الله عنهم فتح لهم في باب العمل، لم يفتح لهم في باب الكلام. أبو بكر رضي الله عنه أعظم الصحابة يقينا بالله وأقرب الصحابة إلى الله، هو من أقل الصحابة رواية للحديث. نعم هو أعلم الصحابة بلا شك، لكن الصحابة ليسوا مثلنا. الواحد يفرح إذا تكلم وشقق الكلام وبسط الكلام وقسم تقسيمات وصاب بعجب في نفسه، لا لا يتكلم إلا في حدود الحاجة. الأمر واضح، الدين واضح، لكن فتح لهم في باب العمل كله ذكر لله، تلاوة للقرآن. الأصل عند الصحابة هم يختمون القرآن كل أسبوع مرة، هذا الأصل عندهم، الغالب فيهم يختمون القرآن في كل أسبوع مرة كما عند أبي داود حديث أوس الطائي أو الثقفي رضي الله عنه. ما بالك إنسان كل أسبوع يختم القرآن، تمر عليه كل حقائق الإيمان التي في القرآن، تمر عليه أسبوعيا ويقوم به في الليل ويحافظ على ذكر الله وعلى الأعمال الصالحة من صيام من صدقة من بر من إحسان. كيف سيكون الخشوع الذي في قلبه؟ كيف ستكون محبة الله في قلبه؟ وذلك كان الواحد منهم إذا وقف بين يديه في الصلاة يختلف حاله تماما. فالإخوة هذا الذي نحتاجه اليوم، نسأل الله تعالى أن يعيننا على العمل بالعلم، نسأل الله أن يفتح لنا في العمل، في العمل الصالح والعلم النافع، نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ونزيدنا علما. قال ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وقال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع، يعني عمل، من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. فهذا النور العلم، رسوخ العلم يأتي بتقوى الله. أين تجد هذا في سورة الفاتحة؟ اهدنا الصراط المستقيم، قبلها ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني كلما حقق المسلم عبادة الله كان مؤهلا للهداية، كان مؤهلا للهداية، لأن هذا توسل إلى الله بلسان الحال. وكما تعرفون الإخوة، الإنسان إذا ذكر وسيلة في دعائه الوسيلة تكون متناسبة مع المطلوب. فتأمل، قال من الوسائل في سورة الفاتحة إياك نعبد. فإذا حققت العبودية كلما كنت أعبد لله تنزلت عليك الهداية، هدى للمتقين. وأما العلم فيراد به في الأصل نوعان، أحدهما العلم به، قال العلم به نفسه وبما هو متصف به من نعوت الجلال والإكرام. بالعلم النافع يراد به أمران، يعني الأول العلم بالله وما يتصف به من نعوت الجلال والإكرام وما دلت عليه أسماؤه الحسنى. طبعا الذي يريد هذا العلم عليه بالقرآن الكريم. قال وهذا العلم إذا رسخ في القلب أوجب خشية الله لا محالة، فإنه لا بد أن يعلم أن الله يثيب على طاعته ويعاقب على معصيته كما شهد به القرآن والعيان. وهذا معنى قول أبي حبان التيمي أحد أتباع التابعين، قال العلماء ثلاثة: عالم بالله ليس عالما بأمر الله، وعالم بأمر الله ليس عالما بالله، وعالم بالله وبأمر الله. قال فالعالم بالله الذي يخشى الله، والعالم بأمر الله الذي يعرف الحلال والحرام. وقال رجل للشعب: أيها العالم؟ فقال: إنما العالم من يخشى الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. والنوع الثاني يراد بالعلم بالله العلم بالأحكام الشرعية، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص في شيء، يعني كان يأكل ويفطر، كان يفطر ويصوم ويقوم وينام ويتزوج النساء، فبلغه أن أقواما تنزهوا عنه، فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن أشياء أترخص فيها؟ والله إني لأعلمكم بالله وأخشاكم له. لأعلمكم بالله يعني إيش؟ وفي رواية: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. فجعل العلم به هو العلم بحدوده. فقول هنا: والله إني لأعلمكم بالله، يعني أعلمكم بما يقرب إلى الله، أعلمكم بأحكام الله التي تقرب إلى الله. قال: وقريب من ذلك قول بعض التابعين في صفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: إن كان الله في صدري لعظيما، وإن كنت بذات الله لعليما. قال: أراد بذلك أحكام الله. ولعل يشمل الأمرين هنا، الكلام عام. فإن لفظ الذات، فإذا عرفنا الإخوة يعني هذا جماع العلم النافع، العلم بالله والعلم بأحكام الله، وهذا جماعه في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لفظ الذات في لغتهم لم يكن كلفظ الذات في اصطلاح المتأخرين. يعني نحن نقول الذات يعني بمعنى إيش؟ حقيقة الشيء، ماهية الشيء، وجود الشيء، ذات الشيء. لا، هذا اصطلاح حادث عند المتأخرين. أما في اللغة العربية قال: بل يراد به ما يضاف إلى الله، كما قال خبيب رضي الله عنه: وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، لما قتله الكفار. ومنه الحديث: لم يكذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلها في ذات الله، أو كلها في ذات الله. ومنه قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقول: وهو عليم بذات الصدور، ونحو ذلك. فإن ذات تأنيث ذو، وهو يستعمل مضافا يتوصل به إلى الوصف بالأجناس، فإذا كان الموصوف مذكرا قيل ذو كذا، وإن كان مؤنثا قيل ذات كذا، كما يقال ذات سوار. فإن قيل أصيب فلان في ذات الله، فالمعنى في جهته ووجهته، أي فيما أمر به وأحبه ولأجله. إذن إذا قلنا مثلا فلان يعمل لذات الله، لذات الله يعني يعني في الحكم الذي يحبه الله، يعمل بالحكم الذي يحبه الله، فيما أمر الله به، فيما أحبه الله. ولهذا بعضهم يقول لأجله، في ذاته يعني لأجل الله، كلها صحيحة. فتلاحظ أن ليس معنى الذات هو نفس حقيقة الشيء، لا، وإنما هو يضاف إلى كلمة، تضاف إلى حقيقة الشيء. قال: ثم إن الصفات لما كانت مضافة إلى النفس، فيقال في النفس أيضا إنها ذات علم وذات قدرة وكلام ونحو ذلك، حذفوا الإضافة وعرفوها، فقالوا الذات الموصوفة، أي النفس الموصوفة. فمن هنا جاء الاصطلاح المتأخر. فإذا قال هؤلاء المؤكدون الذات، فإنما يعنون به النفس الحقيقية التي لها وصف ولها صفات. والصفة والوصف تارة يراد به الكلام الذي يوصف به الموصوف، كقول الصحابي في قل هو الله أحد: أحبها لأنها صفة الرحمن. صفة الرحمن يعني ما يوصف به الرحمن، لأن الله وصف بهذه السورة. فإذن أطلق على الكلام الذي يوصف به الله أنه صفة. الأمر الثاني قال: وتارة يراد به المعاني التي دل عليها الكلام كالعلم والقدرة. قال: والجهمية والمعتزلة وغيرهم تنكر هذه، يعني ينكرون الصفات أصلا، وتقول إنما الصفات مجرد العبارة التي يعبر بها عن الموصوف، يعني يثبتون الصفة بالمعنى الأول فقط، يعني الصفات بمعنى الكلام الذي تخبر به عن الله. كل هذا الكلام الطويل كلامهم ما في إثبات ولا صفة من صفات الله. إذن إيش فائدة هذا الكلام؟ كلام حشو ولغو لا قيمة له. قال: والكلابية ومن اتبعه من الصفاتية، يعني الأشعرية، قد يفرقون بين الصفة والوصف، فيجعلون الوصف هو القول، وصف الله بكذا وكذا. عرفنا أن هذا صحيح، هو وصف وهو صفة أيضا. قال: والصفة هي المعنى القائم بالموصوف. قال: وأما جماهير الناس فيعلمون أن كل واحد من لفظ الصفة والوصف مصدر في الأصل كالوعد والعدة والوزن والزنة، وأنه يراد به تارة هذا وتارة هذا. قال: ولما كان أولئك الجهمية ينفون أن يكون الله وصف قائم، أن يكون الله أو لله وصف قائم به علم أو قدرة أو إرادة أو كلام، وقد أثبتها المسلمون، صاروا يقولون هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. يعني الجهمية لما يرون غيرهم يعني يثبتون صفات، يقولون هؤلاء أثبتوا صفات زائدة على الذات. وقد صار طائفة من مناظريهم الصفاتية يوافقونهم على هذا الإطلاق، ويقولون الصفات زائدة على الذات التي وصفوا لها صفات وصف، فيشعرون الناس أن هناك ذاتا متميزة عن الصفات، وأن لها صفات متميزة عن الذات، ويشنع نفات الصفات بشناعات ليس هذا موضعها. وقد بينا فسادها في غير هذا الموضع، والتحقيق أن الذات الموصوفة لا تنفك عن الصفات أصلا، ولا يمكن وجود ذات خالية عن الصفات. يعني في الواقع ما يمكن أن توجد ذات بدون صفات، لأن هذه الصفات هي التي تحدد إيش حقيقة الذات، تبين حقيقة الذات. قال: لكن هذا الإخوة يتخيل في الذهن فقط، هم يتخيلون ذات، ترى ذات ما فيها صفات، هذا شيء خيالي، لكن تعال في الواقع ما في شيء ذات بدون صفات. لذلك يعني باب التقسيم في الصفات، كما تعرفون أهل السنة يقولون مثلا الصفات الذاتية والصفات المعنوية. الصفات الذاتية يقولون ما يتصور انفكاك الذات عنها، مثل الوجه واليدين، فهذه يسمونها صفات ذاتية، لأنه لا يتصور يعني تصور ذات بدونها. تقول لي ذات بدون وجه ولا يدين ولا هذه الصفات، هذا عدم غير موجود. لكن صفات معنوية قد يتصور وجود ذات لكن بدون علم بدون قدرة، تصور فلان لكنه جاهل مثلا ما عنده علم، تصور وجوده يسموه صفات معنوية. لكن كلها يعني إذا تكلمنا، هذا كلام من حيث التقرير والتأصيل، لكن إذا تكلمنا عن صفات الله فالصفات لا تنفك عن الذات، فكلها يعني الله يتصف بها. قال: فدعوى المدعي وجود حي عليم قدير بصير بلا حياة ولا علم ولا قدرة، كدعوى قدرة وعلم وحياة لا يكون الموصوف بها حيا عليما قديرا. فهذا تناقض في الحقيقة، كما عند المعتزلة يثبتون الأسماء، يقولون الله حي عليم بصير قدير لكن بلا حياة ولا علم ولا قدرة ولا، إيش الفائدة لما يقول عاقل؟ قال: بل دعوى شيء موجود قائم بنفسه قديم أو محدث عري عن جميع الصفات ممتنع في صريح العقل. ولكن الجهمية والمعتزلة وغيرهم لما أثبتوا ذاتا مجردة عن الصفات، صار مناظرهم يقول: أنا أثبت الصفات زائدة على ما أثبتوه من الذات، أي لا أقتصر على مجرد إثبات ذات بلا صفات، ولم يعني بذلك أنه في الخارج ذات ثابتة بنفسها، ولا مع ذلك صفات هي زائدة على هذه الذات متميزة عن الذات. ولهذا كان من الناس من يقول الصفات غير الذات، كما يقول المعتزلة والكرامية، ثم المعتزلة تنفيها والكرامية تثبتها، ومنهم من يقول الصفة لا هي الموصوف ولا هي غيره، كما يقول طوائف من الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وغيره، ومنهم من يقول كما قالت الأئمة لا نقول الصفة هي الموصوف ولا نقول هي غيره، لأن لا نقول لا هي هو ولا هي غيره، فإن لفظ الغير فيه إجمال قد يراد به المباين للشيء أو ما قارن أحدهما الآخر وما قاربه بوجود أو زمان أو مكان، ويراد بالغيران ما جاز العلم بأحدهما مع عدم العلم بالآخر. وعلى الأول فليست الصفة غير الموصوف ولا بعض الجملة غيرها، وعلى الثاني فالصفة غير الموصوف وبعض الجملة غيرها. المهم كلام متشعب، في النهاية يقول فامتنع السلف والأئمة من إطلاق لفظ الغير على الصفة نفيا أو إثباتا، كما عرفنا القاعدة لو تذكرون قررت في دروس قادمة، الألفاظ المجملة مثل الجبر مثلا كما مر معنا التي تحتمل حقا وباطلا السلف ما يطلقونها. قال لما في ذلك من الإجمال والتلبيس. نعم، إذا قلت الصفة غير الموصوف هذا يعني قد يظن فيك ظن غير صحيح، أن يعني أن هذه عقيدة باطلة، أن يعني تقصد إثبات ذات مع نفي الصفات عن الله مثلا، ويعني كذلك إذا قيل زائدة أو كذا، بل يعني الصفات لا تنفك عن الذات. قال حيث صار الجهمي يقول القرآن هو الله أو غير الله، فتارة يعارضونه بعلمه فيقولون علم الله هو الله أو غيره إن كان ممن يثبت العلم أو لا يمكنه نفيه، وهذا يعني كما ترى خطأ يعني، وتارة يحلون الشبهة ويثبتون خطأ الإطلاقين النفي والإثبات لما فيه من التلبيس. بل يستفصل السائل فيقال له إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباينه فليست غيره. نقول أنت ماذا تريد؟ قلت الصفة غير الموصوف أو صفات الله غير ذاته، ماذا تريد؟ إن أردت بالغير ما يباين الموصوف فالصفة لا تباين، الصفة لا تباين، بل الصفة يتصف بها الموصوف متعلقة به. قال فليست غيره. وإن أردت بالغير ما يمكن فهم الموصوف على سبيل الإجمال وإن لم يكن هو فهو غير بهذا الاعتبار. نعم، يعني إذا أردت الصفة صفات الله غير ذاته، يعني ما يمكن فهم الموصوف، إذا تفكرت في صفاته عرفت شيئا عن الله، فنعم الصفة غير الموصوف بهذا الاعتبار. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. ذكر بعد ذلك فصل آخر لكن يعني اقترب وقت الأذان، فإن شاء الله يعني نكمل هذا الفصل في الدرس القادم. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.